وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا تكلمنا على ما سماه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي الآيات الثلاث من سورة الأنعام 151 و152 و153 المشتملة على الوصايا العشر. وتكلمنا على الآية الأولى بقوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الآية مشتملة على وصايا خمس تكلمنا عنها في الدرس الماضي. الآية الأخرى هي قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه الآية مشتملة على أربع مسائل وأربع وصايا. الوصية الأولى هي قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الله تعالى يقول: لا تقربوا مال اليتيم، ولم يقل لا تعتدوا على مال اليتيم، ولم يقل لا تتلفوا مال اليتيم، ولم يقل لا تجحدوا مال اليتيم، وإنما قال لا تقربوا، يعني كونوا في حذر وبعد عن مال اليتيم. اليتيم من هو؟ اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. إذا مات الأب وخلف أطفالا لم يبلغوا بعد، فهؤلاء يسمون أيتام من بنين وبنات. فاليتم هو فقد الأب، لأن الأب هو الذي ينفق عليهم ويتولى رعاية شؤونهم هم وأمهم، فهو القائم بأمر الأسرة المدبر لمصالحهم الذي يسعى ويكد ويعمل ويجد لأجل كسب القوت لهم ويشرف على أحوالهم وما يصلحهم. فإذا فقد وجدت ثغرة عظيمة يجب على كل أفراد المجتمع أن يشاركوا في سدها، فإن لم يسدوها فالحذر من الإيذاء، فعليهم أن يكفوا شرهم، لأن هذا اليتيم قد ضعف جانبه وصار يشعر بأنه ليس كبقية أقرانه ويحس بوحشة ويحس بخلو منزلة الأب الذي كان يدافع عنه ويحصنه. فلا تقربوا هؤلاء إلا ما استثنى الله. ما هو المستثنى؟ إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل بالأمر الحسن ولا بالحسنى، وإنما قال بالتي هي أحسن. وعلى هذا فالإنسان المتولي لوالي اليتيم من جد أو عم أو أخ كبير أو غيرهم من خارج الأسرة أو القاضي لا يتصرف في مال اليتيم إلا بالشيء الذي يغلب على الظن أن نتائجه إيجابية وليست مترددة. إذا ظهر لك أن هذا الأمر هو الأحسن وليس الحسن فتتعامل مع مال اليتيم فيه، وبغير هذا ابتعد. وإذا كنت تريد أن تنمي مال اليتيم بالتي هي أحسن ثم ظهر لك أمر هو أحسن مما أنت عليه فاتبع الأحسن وإن كان ما أنت فيه حسن. وهذا يحمل المجتمع مسؤولية عظمى بأن يهب دائما للاعتناء بهذا النوع من الأشخاص الموجودين بينهم. فإذا كان عندك أولاد وعندك أيتام، أبناء أخيك أو أبناء أختك أو نحوهم، أو أبناء بنتك أو أبناء ابنك، فعليك أن تكون حذرا. قد تقصر في شأن أولادك، لكن هؤلاء لا، أنت متهم، فعليك أن تكون حذرا. والله تعالى يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تغامر في مال اليتيم مثل ما تغامر بمالك، لا تغامر بمال اليتيم مثل ما تغامر بأموال من وكلك، إنما هؤلاء لهم شأن خاص ولهم حال معينة. الله تبارك وتعالى بيّن شأنها بهذه الآية. ربما يسأل بعضكم ويقول هذه مسائل بسيطة وهذه مسائل لأطفال مساكين، مشي حالهم في أي حاجة بس مشي. الله تعالى يعلم أن هناك عدد وهو الغالب في الناس أنهم لا يعبهون بحال هؤلاء بسبب ضعفهم، ضعف مركزهم، فليس لهم من يدافع عنهم، بقيت أمهم أو لم يبق لهم أم، فقدوا الأم والأب. لكن حتى لو بقيت الأم فالأم مركزها ضعيف ولا تستطيع. فلا تظن أنت أيها الولي على هؤلاء أن هذه الأمور سهلة. ولهذا عد ربنا جل وعلا من أكبر الكبائر أكل مال اليتيم، من الذنوب العظام الكبيرة أكل مال اليتيم، وعقوبتها الأخروية من أشد العقوبات. وعلى هذا يتميز مجتمع المسلمين بأنه نظم أحوال كل أفراد المجتمع، حتى هؤلاء الضعاف، هؤلاء المساكين الذين ليس لهم عائل يرعى شؤونهم ولا يهتم بأمورهم، الله تبارك وتعالى اعتنى بها وجعل لها أحكاما مميزة، بل جعلها متميزة عن غيرها لأجل أن يبقى هذا المجتمع مجتمع مودة وصفاء ومحبة وإخاء، ليس فيه ظلم وليس فيه رعونة. وإذا كان الإنسان محرم عليه أن يرفع صوته في نهر اليتيم وهذا يعتبر جريمة في حقه، فما الحال حينئذ في المال؟ فأما اليتيم فلا تقهر، اقهر ولدك، ولد أخيك، ولد عمك، لكن إذا كان يتيما لا. إذا فقد الأب الذي يكسبه القوة لا، لا تقهر، ارعى، امسح رأسه، اعتني به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، شبك بين السبابة والوسطى. فهذا تنبيه لهذه الأمة إلى أن هذه الأمة يجب أن تكون متميزة في أخلاقها حتى مع الضعفاء من أبنائها، يكونوا في مركز قوة ولا يحسون بالضعف والهوان أمام أقرانهم فيشعرون بالمذلة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي استمروا في هذه المعاملة حتى يبلغ اليتيم أشده. بلوغ الأشد هو البلوغ مع الرشد، بمعنى أن يبلغ الإنسان بحصول علامة من العلامات التي تدل على البلوغ من تمام 15 من عمره، أو الاحتلام، أو الإنبات للشعر الخشن حول القبل، أو بالنسبة للمرأة الدورة الشهرية، أو الحمل. هذه علامات البلوغ، لكن لا تكفي، لا بد مع البلوغ الرشد، كما جاء في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا بد من ابتلائهم، يعني اختبارهم، وعمل تجارب حتى تطمئن أنت أيها الولي على أن هؤلاء يحسنون التعامل في هذا المال ولا يغلبوا ولا يضحك عليهم. الثانية أن تشعر بأنهم حصلوا على المعرفة والرشد والفهم في هذه الأمور. والأمر الثالث هو أنهم يحسنون، بمعنى ينجحون في هذه الأمور. فلا بد من اختبار، ولا بد من بلوغ، ولا بد من رشد. شروط ثلاثة عدها الفقهاء رحمه الله، أنها هي الإذن، أو الإذن بالتسليم اليتيم ماله إذا نجح في هذا الاختبار، يختبر ويكون بالغا، ثم بعد البلوغ الرشد. والرشد هنا معناه معرفة التعامل بالمال، يعرف يتصرف في المال، لا يضيعه بالوعد أو يضيعه مع زملائه وأكلات وطلعات ويمين ويسار، وإنما يحسن التصرف بتنميته والتعامل به على الوجه الصحيح الذي يحفظ ماله ويطمئن إلى استمرار نمائه. الأمر الثاني قول الله جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. أوفوا الكيل والميزان، مسؤولية التجار، عملية اقتصادية. تقرؤون في افتتاح سورة المطففين: ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ففي هذه السورة يقول تعالى ويل للمطففين، ويل كلمة عذاب أو وادي من أودية جهنم. لماذا؟ للذين يطففون الكيل، يعني فسرها الله إذا اكتالوا، يعني إذا اشتروا من الناس يكلون كيلا تاما وافيا، وإذا أرادوا أن يبيعوا يقللوا، ينقص المكيال، لا يكيلون مثل حال شرائهم. إذا كانوا أرادوا أن يشتروا لابد أن يملأ الكيل والوزن يكون وافي، وإذا أراد أن يبيع ينقص. هذا هو التطفيف. وهنا يقول جل وعلا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل في الأخذ والإعطاء. فإذا كالوا لأنفسهم يبيعون مثل ما يكلون لأنفسهم، مثل ما تريد أن تحصل على المال وافيا، كذلك غيرك يريد أن يأخذ منك المال وافيا من دون نقصان. الله جل وعلا قص علينا في عدد من السور حال أهل مدين، وأن شعيب عليه السلام أتاهم ليعلمهم التوحيد، وكانوا أهل تجارة وأهل بضائع، وكانوا يلعبون بالمكاييل، يشترون بمكيال ويبيعون بمكيال آخر. فدعاهم إلى العدل في البيع والشراء، وأن لا يطففوا الكيل والميزان، ولا يبخسوا الناس أشياءهم. ولما لم يستجيبوا نزل عليهم عذاب يوم الظلة وأهلكهم. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. وهذا توعد للتجار. فلا بد للإنسان أن يتعامل بالمكيال الذي فيه العدل والدقة، ولا يكون فيه شيء من بخس الحقوق. معلوم لدى الجميع أن المكيال إذا صار يكال فيه أشياء مثل الحبوب ونحوها، وإذا كبرت صار حجمها كبير، أنها تتضعف، وربما يكون المكيال لم يتسع مثل ما لو كان ميزانا. فأشكل هذا على الصحابة، وقالوا إن مسألة الكيل الدقة فيها صعب، لأنه بعض الأجزاء مثل الحبوب الكبيرة يترادف بعضها فوق بعض، فيكون هناك ثغرات في الهواء لا تمتلئ. فأنزل الله تعالى قوله جل وعلا لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني الإنسان مطلوب منه إذا أراد أن يبيع على الناس أن يجتهد في أن يعطيهم حقهم كاملا. وكونه يوجد شيء غير منظور ولم يتعمد هو البخس والنقص في الكيل أو الوزن فلا حرج عليه حسب وسعه وطاقته. إذا اجتهد وجد نقص غير مقصود فلا حرج عليه ولا وزر عليه. يقول ابن كثير رحمه الله: من اجتهد في أداء الحق وأخذه فأخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وورد عن سعيد بن المسيب مرفوعا: أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: من أوفى على ما في يده في الكيل والميزان والله تعالى يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما ما لم يؤاخذ ذلك، وذلك تأويل وسعها. فهذا فيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق، فالله تعالى لا يكلف نفسا لا شيئا لا تطيقه، إنما التكليف في المقدور عليه، وما لا يطاق فلا تكليف فيه ولا حرج. والله تعالى لم يجعل على هذه الأمة آثار ولا أغلال، ودين الإسلام دون سماحة ويسر، لكن ليس فيه لعب وليس فيه تهاون وليس فيه استخفاف، وإنما لا بد أن يلتزم الإنسان بأوامر الشرع ونواهيه وقواعده، فلا يخل بشيء من ذلك. وهذا بيان لأمر اقتصادي مهم في حياة الأمة، ما أحوجنا إليه في هذا الوقت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا بلوا بالسنين، يعني الجد، وشدة المؤونة، يعني الغلاء، وجور السلطان عليهم. إذا أن الناس في تعاملاتهم طففوا الكيل والوزن ابتلوا بهذه الأمور، ابتلوا بالجد وابتلوا بالغلاء وابتلوا بجور السلطان عليهم، فهذه أمور ورد النص عليها من الآثار السلبية لتعاملات الناس في المال، وهي تعاملات اقتصادية، ليست صلاة وليست زكاة. كثير من المغفلين يقولون دين الإسلام فقط المسجد، صل وصوم وحج واعتمر بس، ولا دخل له في حياة الناس. نقول نحن: لا، هذه وصايا عشر أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نأخذها ليس منه بل من كلام ربنا جل وعلا. والله تعالى يقول في آخر كل آية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. عقل وتذكر وتقوى، فالعاقل يمنعه عقله ويذكره ويجعله يتقي الله جل وعلا. إذا أنه فهم هذا وقصد الاتباع لأمر الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الوارد في هذه الآية يقول تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذه مسائل تتعلق بالشهادات، تتعلق بالحقوق العامة والخاصة. إذا أن الإنسان تكلم في حق شخص ليس له أن يتكلم إلا بالحق والصواب، لا يكذب عليه ولا يغتابه ولا يتقول عليه ما لم يقل، تتكلم بالصحيح. إذا طلب منك شهادة تدلي بها،
ولو كانت على أخيك أو عمك أو قريبك، تدلي بالشهادة ولو كانت ضد هؤلاء الأقارب، ولا تأخذك القبيلة أو الحمية أو العصبية على أن تجحد هذه الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهنا يقول في هذه الآية: وإذا قلتم فاعدلوا، تكلم بالصحيح، تكلم بالعدل، ولو كان ذا قربة الذي تتكلم فيه لو كان من الأقارب. يقول ابن كثير: هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. العدل في القول في حق الولي، فلا يغير، لا يتغير بالرضا والغضب، بل يكون على الحق والصدق، وإن كان ذا قربى فلا يميل إليه، وإذا كان ليس من الأقارب يشنع عليه. وقد قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا يقول: إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فالإنسان يجب عليه أن يقول الحق ولو كان مرا، ولو كان على نفسك، لا أن الإنسان ينتحل الكذب والحيل ويبحث عن المسوغات التي تبيح له أن يتقول على الناس ما لم يقولوا، وإنما يجب عليه أن يقول كلمة الحق في حال الرضا والغضب ومع القريب والبعيد. بهذا تصلح المجتمعات، ولا توجد خيانات ولا تزوير ولا رشاوي، ويكون الوصول للحق سهل، وليس فيه مجال لشهادة الزور، ولا سوق لأهل الرشوة، ولا مكان للعابثين بأمانات وحقوق الناس، وإنما تكون كل صاحب حق يأخذ حقه، والناس شهود يعرفون أن هذا الشيء لفلان وهذا الأمر لفلان، أو أن هذا الشخص قال كذا في المكان الفلاني، وأنه قذف فلان أو تكلم في عرضه. فإذا كان الناس يلتزمون بالحق فإنهم يعيشون بأمان واطمئنان، ويصل الحق إلى أصحابه من دون أن يكون هناك مجال للعابثين والمتلاعبين. الأمر الرابع، يقول الله تعالى: وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا. يقول ابن جرير رحمه الله: وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك، بأن تطيعوه فيما أمر به ونهى عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره. وهذا معنى عام لهذا الوفاء، بمعنى بتفسير الوفاء بالعهد الوفاء التام الكامل في جميع أنواع العهود. فالإنسان الذي عرف أمر الله يلتزم به ويوفي به، وإذا عرف نهي الله عن هذا الأمر امتنع عنه وابتعد، وهذا وفاء بعهد الله. وهذا هو المعنى العام الشامل. يقول المؤلف رحمه الله: قلت وهو حسن، ولكن الظاهر أن الآية فيما هو خاص به كالبيعة والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك. وهذه الآية كقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فيقول إن الأمر بالوفاء بالعهد في المعاهدات، في معاهدة الكفار إذا كان بينكم وبينهم عهد أن توفوا العهد، كما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من ملل الكفر كالمشركين واليهود ونحوهم، فكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك، فإذا نقضوا العهد فسد هذا العهد. وكذلك من الوفاء بالعهد البيعة لولي الأمر، فالإنسان الذي يعاهد ولي الأمر على أمر من على الولاية لا يجوز له أن يخونها بحال من الأحوال. وكذلك إذا عاهد شخصا على أن يفي له بحقه، في سواء كان حقا ماليا أو غيره، فيجب عليه أن يفي بهذا العهد الذي تم بينه وبينه. وكذلك إذا أن إنسانا نذر نذرا من نذور الطاعة فإنه يلتزم بالوفاء به، فإن هذا من العهد. وهذه معاني خاصة لمعنى الوفاء بالعهد، وإن كان المعنى يشملها من باب أولى مع غيرها على المعنى العام. بعد هذه الأمور الأربعة يقول الله تبارك وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني أن الله تعالى وصاكم وأمركم وأكد عليكم بهذه الأمور الأربعة لعلكم تذكرون فتتعظون وتنتبهون عما كنتم فيه من الحذر من المخالفة. هذه كلها أمور دنيوية، وكلها حقوق اجتماعية، وكلها مسائل تدور في تعاملات الناس، وهي مما وصانا الله تعالى بها إن كان لنا عقول تتذكر وتفهم وتتعظ. وإذا خلفنا هذه الأشياء فالويل لنا. قد يكون الإنسان يصلي ويأتي أول الناس للصلاة لكنه يخالف بهذه، فما حاله؟ يعتبر مجرم ومرتكب للكبائر، ولو كان من القائمين بالصلاة. فدين الإسلام هو شامل لكل الأحوال التي بيّنها الله تعالى في كتابه وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، نلتزم بها ونتقيد بها. وإذا التزمنا بها لسنا بحاجة إلى أي تنظيم أو قانون، ولا يمكن بحال من الأحوال مهما تطورت وسائل الثقافة والعلم والدراسات أن تصل في أحكامها إلى مثل أحكام الله بحال من الأحوال. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه عقيدة يجب أن تكون راسخة في قلب كل مؤمن، وأن الله تعالى هو أحكم الحاكمين. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه قضايا عقدية لا بد من التسليم لها والانقياد لها. فالله تعالى وصانا بهذه الأمور لعلنا نتذكر، ثم ختم ربنا جل وعلا بالوصية العاشرة.
لا اكتب سؤالك.
يقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما، الله تعالى يقول لنا انتبهوا يا عباد الله، هذا صراطي، هذا الطريق الموصل إلي، وهو طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا عبث ولا تلاعب، فاتبعوه، اسلكوه، سيروا معه، انهجوه، لا تتبعوا السبل المنحرفة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: هذه آية عظيمة عطفها الله تعالى على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. ويقول الفراء: وصاكم به، أي بأن هذا صراطي، والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما أي مستويا قويا لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، الذي طرفه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل بكم عن الطريق الموصل إليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن النواس بن سمعان مرفوعا قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. يقول: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم. فهذه كلها تدل على أن الإنسان مطلوب منه أن يعرف الطريق الموصل إلى الله ويسلكه، وهو الموصل إلى الجنة، طريق آمن وليس فيه مشكلات وليس فيه مصائب، طريق سليم يتحقق للإنسان فيه سعادة الدنيا والآخرة. وإذا أن الإنسان انصرف عن طريق الله إلى الطرق الأخرى هلك، شقي في هذه الدنيا والويل له في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا سهل، ليس في مشقة وليس أمرا معجزا ولا عسيرا، بل نفذه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين عاشوا معه، وكانوا ينفذون هذا الأمر وهم في خير وعافية وسعادة، واكتملت لهم سعادة الدنيا والآخرة. فليس المطلوب صعبا ولا عسيرا، إنما المطلوب أن تعرف كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في ذلك الوقت، وهو الالتزام بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في القرآن والسنة بلا زيادة ولا نقصان. فالزيادة بدعة والنقصان إهمال وكسل وتضييع. وشريعة الله كاملة ومنظمة لكل ما يحتاجه البشر على اختلاف طباعهم واختلاف أزمنتهم واختلاف لغاتهم، وليس دين الإسلام يخص فئة معينة أو أهل عصر معين، بل هو إلى قيام الساعة صالح لكل الأزمنة والأمكنة والأشخاص. يقول مجاهد في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. يقول ابن أبي حاتم: السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعباد القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام، فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو حديث صحيح. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، ألا وإياكم التنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. يقول الشارح رحمه الله: قلت: العتيق هو الخديم، يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى دون ما حدث بعدهم، فالهرب والنجاة والتمسك بالطريق المستقيم وسنن القديم، وهو الذي كان عليه السلف الصالح، وهو المتجر الرابح. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. لا إله إلا الله. هذا قاله قبل مئات السنين. يقول الشارح: قلت رحم الله سهلا ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريده للتوحيد والمتابعة. يعني الذي يلتزم بتوحيد الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون عنه إن هذا كافر. لماذا؟ لأنه ليس متبع للطريقة الفلانية ولا للطريقة العلانية، إنما هو كما يقولون وهابي. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما وجد إلا سنة 1200، وكلامه كله قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء بشيء من عنده، لكنه يخالف الطرق التي ليست على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يكفرونهم ويصمونهم بالأوصاف الرديئة. هذه جملة من المسائل المهمة في هذه الآيات التي هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذين يتبعون الصراط المستقيم، وأن يعصمنا من الزلل والحيد عنه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.